بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس، كانوا في جهالة جهلة وضلالة عمياء. اليهودية والنصرانية قد دخلها التحريف والوثنية وتبديل وتغيير دين النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام، ولم يبق من المستقيمين منهم إلا قلائل من أهل الكتاب، انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب أيضا من أسوأ الناس وضعا، فكانوا متفرقين من ناحية السياسة، فليس لهم قيادة تجمعهم، وإنما يحكمها الحكم القبلي، وكل قبيلة لها رئيس ولها كيان، كانوا يتناحرون فيما بينهم، يغير بعضهم على بعض ويستحل بعضهم دماء بعض وأموالهم في غارات وثارات وقتال وسلب ونهب، لأنهم ليس لهم جماعة تجمعهم ولا إمام يلم شعثهم. وكانوا من الناحية الاقتصادية من أفقر الأمم، كانوا يعيشون على الرعي، رعي الإبل والأغنام، تصيبهم سنين الجد فتتلف أموالهم ويفتقرون. كانوا من ناحية الحلال والحرام لا يميزون بين حلال وحرام، وإنما يتمشون على العوائد، فكانوا يستحلون الميتات، يأكلون لحم الميتة، ويأكلون كما يقول أحدهم ما هب ودرج من الحيوانات والحشرات وكل ما درج على وجه الأرض، لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا طيبا ولا خبيثا. هكذا كانوا من الناحية الاقتصادية. الناحية العائلية كانوا يظلمون النساء ويتزوجونهن بالإكراه، ويعضلون الموليات ويتحكمون فيهن، ويتزوج الرجل العدد الكثير من النساء ولا يعدل بينهن، كانوا يحرمونهن من الميراث ويقولون الميراث لا يكون إلا لمن ركب الخيل حمل السلاح، يحرمون النساء والصبيان من الميراث. وكانوا يخافون من الأولاد وكثرتهم، يخافون الفقر والعيلة، فكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، فكانوا يقتلونهم خشية الفقر، وكانوا يقتلون البنات شر قتلة، لأنهم يزعمون أنهن يأتين بالعار على أهلهن فيقتلونه فيدفنونهن تحت التراب وهن حيات فرارا من العار، كما قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني هل يبقيها حية على هوان وذلة، أم يدسه في التراب يعني يدفنها حية وتموت تحت التراب؟ ألا ساء ما يزرون. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة هي البنت التي تدفن وهي حية تموت تحت التراب فرارا من العار بزعمهم. وفريق منهم يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام والأوثان، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليلبسوا عليهم دينهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. هذه سيرتهم السيئة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الدين كانوا في الديانة من أسوأ الأديان، كانوا يعبدون آلهة متعددة، يعبدون الله جل وعلا بنوع بأنواع من العبادات، ولكن يشركون معه غيره من معبودات كثيرة، منهم من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأولياء والصالحين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يعبدونهم بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، يتوسطون بهم عند الله في قضاء حوائجهم. هذه حالتهم الدينية وحالتهم السياسية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم الأسرية. فكان العالم يغط في ظلام دامس، ثم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين يدعوهم إلى الله عز وجل، وأنزل عليه القرآن، أنزل عليه الوحي، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحيدا في عالم متلاطم، يدعو إلى الله، تدرج في الدعوة صلى الله عليه وسلم، تدرج معهم، وكان يسلم من الناس الأفراد حتى تكون حوله جماعة، ثم زادوا، ولكنهم يلاقون الاضطهاد من المشركين في مكة أشد الاضطهاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه صبروا على أذى الكفار وتحملوا، وكانوا يتزايدون ويزيد ضغط الكفار عليهم، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي النهاية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، إلى إخوانهم الأنصار في المدينة، فتكونت للإسلام دولة عظيمة من المهاجرين والأنصار، وكثر المسلمون وصاروا يهددون الكفار في ديارهم وفي منازلهم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، غزاهم بجيش الإسلام غزوات كثيرة وسرايا حتى أظهر الله هذا الدين، وانتهى الأمر بفتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وحانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون فنشروا هذا الدين في المشارق والمغارب. بعد الدعوة إلى الله امتدت دعوة الإسلام على المشارق والمغارب، دخل الناس في دين الله أفواجا. ضرب الله لذلك مثلا بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الزرع أول ما ينبت ضعيف، ورقة واحدة، ثم الورقة هذه تكبر، ثم يتكون حولها فراخ، ثم يتكون حولها أغصان كثيرة، ثم تثمر. هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كزرع أخرج شطأه يعني فراخه فآزره يعني قواه، استغلظ يعني قوي، فاستوى على سوقه ارتفع على سوقه وعلى قصبه واستعلن وتكامل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أمة محمد ومن صحابة رسول الله هذا كافر، بدليل قوله ليغيظ بهم الكفار، قد أغاض الله بهم الكفار، ولا يزال الكفار في غيظ من الإسلام ومن أهله. فلما رأى الكفار قوة الإسلام وانتصاراته وظهوره أخذوا يدسون الدسائس على المسلمين، فظهرت دسيسة النفاق وهي إعلان الإسلام ظاهرا وإبطال الكفر لأجل المكر والكيد للمسلمين. فظهر المنافقون لما قوي الإسلام، ظهر المنافقون وصاروا يكيدون للإسلام وصاروا يستغلون الفرص من أجل النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن في سورة براءة وفي غيرها. فخابوا وخسروا وانتصر الإسلام وكشف الله سرائرهم وفضح ضمائرهم وأعلن نياتهم، ولم يصبحوا خفيين على الناس بل افتضحوا والحمد لله. أراد اليهود أن يدسوا على الإسلام دسيسة أخرى، فأسلم أظهر الإسلام رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فأرسلوه إلى المسلمين في المدينة، فجعل هذا اليهودي الخبيث يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويجتمع حوله بعض الشباب وبعض الأوباش، وصار يتنقل من بلد إلى بلد، وإذا قتل له هرب إلى بلد آخر. اجتمع حوله من أوباش الناس ومن الطغمة والجهال من اجتمعوا فجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه، يظنون أنهم بذلك يطغون على الإسلام. وقتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا، فقام بالأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قام بالأمر الخليفة الرابع، فهم لا يزالون على شرهم، اندسوا بين المسلمين وصاروا يوقدون الفتن فظهرت فرقة الخوارج، كفروا علي رضي الله عنه وكفروا أكابر الصحابة وقتلوا عليا رضي الله عنه، قتلوا الزبير بن العوام وقتلوا طلحة بن عبيد الله وقتلوا من الصحابة من قتلوا. أولئك هم الخوارج، نجموا عن فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، ولكن لم يضر الإسلام ولله الحمد، ثم تآمروا على علي رضي الله عنه وقتلوه. لكن بعدما قتلهم ودحر شوكتهم في وقعة النهروان، فإنه قتل منهم مقتلة عظيمة، وذلك مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهورهم، وأن الله جل وعلا يسلط عليهم المسلمين. فقتلهم رضي الله عنه شر قتله، نحر شوكتهم، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقتلوه وظنوا أنهم بذلك يقضون على الدين والإسلام ويفرقون المسلمين، ولكنهم الحمد لله خابوا وخسروا، الإسلام ما زال في عز. قال الأمر إلى معاوية رضي الله عنه فقاد المسلمين قيادة حكيمة، واجتمع الناس حوله وسد الطريق على هؤلاء، وسمي تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له لعام الجماعة، اجتماع المسلمين وقوة المسلمين، فلم يفلح هؤلاء الخوارج ومن وراءهم من أعداء الدين. لكن فتنة الخوارج لا تزال تتوقد فترة بعد أخرى، لأن أعداء الإسلام يوقدونها بكل وقت. فاليهود والنصارى والكفار يستغلون شباب المسلمين الذين فيهم الحماس وفيهم الغيرة، فيوقدون فيهم هذه الغيرة وهذا الحماس حتى يخرجوا إلى الغلو والتطرف، ويصبحون حربة في نحور آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم المسلمين. ومن ذلك ما نشاهده الآن من هذه الفئة الضالة التي خرجت على المسلمين تفجر المباني وتقتل وتحصد الأرواح من المسلمين والمعاهدين، وتتلف الأموال وتروع الآمنين. هذا امتداد لتاريخ الخوارج، ومن ورائه اليهود الذين أنبتوهم في الأول وسقوهم ودسوهم، هم الذين يحركونهم الآن بأيد خفية ومنظمات سرية، يريدون بذلك الطعن في الإسلام والكيد للمسلمين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا يتم نوره، فهذه الفئة مخذولة ولله الحمد، هذه الفئة مخذولة فيما على مدار التاريخ، ما نجحوا في قضية ولا انتصروا في معركة، وإنما هم دائما ينخذلون ويذلون ويقضى على قوتهم على مدار التاريخ. فلا نستغرب ما يحصل الآن إذا قرأنا التاريخ ورجعنا إلى أصول هذه الفئة الضالة، فإنها ممتدة من سلسلة قديمة يغذيها اليهود ومن شايعهم من النصارى وغيرهم ليقضوا بها على الإسلام وليصدوا عن سبيل الله. ولكن الإسلام ولله الحمد يأخذ طريقه إلى النفوس ويأخذ طريقه إلى الناس، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، ولله الحمد والمنة. وهذا نتيجة الاختلاف، هذا الذي يحصل هو نتيجة الاختلاف. فهؤلاء اختلفوا مع ولاة أمورهم واختلفوا مع مجتمعهم وانحازوا إلى المشبوهين واعتنقوا الأفكار الخبيثة يظنونها حقا ويظنونها جهادا ويظنونها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهي في الحقيقة هي المنكر، هي المنكر العظيم. والجهاد في دحرها، الجهاد هو في دحرها، كما دحرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بقتالهم وقتلهم وإنهائهم. الرسول هو الذي أمر بهذا، قال أينما وجدتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالجهاد إنما هو في قتالهم وكف شرهم عن المسلمين. فهذا نتيجة، هذا اللي حصل نتيجة لأن طائفة من شباب المسلمين انخدعوا لهذه الأفكار ولقنوا أن مجتمعهم كافر وأن ولاة أمورهم كفار وأن الناس غيروا دين الإسلام، خدعوهم بهذه الشبه، وعقولهم لم تنضج بعد، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فعششت هذه الأفكار في أدمغتهم، غسلت أولا من العلم الصحيح وفصلوا عن مجتمعهم وعن علمائهم ولقنوا هذه الأفكار فصعب اقتلاعها منهم. هذا نتيجة الاختلاف ومعصية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى هو الوسيلة لنصرة الإسلام والمسلمين وقمع كيد الكائدين. وهذا لا يتم، الاجتماع لا يتم إلا بطاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور عند الاختلاف، وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة لرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر بالتمسك بأمرين عند هذه الاختلافات، أمر بالتمسك بأمرين: الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين، الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه، الأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الذهاب إلى الآراء والأفكار والنحل التي تدس بين حين وآخر على المسلمين. عندنا السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالتفرق يحسن بالاجتماع على طاعة ولي أمر المسلمين، والاختلاف يحسن بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى رأي فلان وقول علان، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة لا يتطرق إليها الخطأ، كما أن القرآن أيضا لا يتطرق إليه خطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاعتصام بالكتاب والسنة هما النجاة من الفتن والأفكار المنحرفة الضالة. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أن هؤلاء الذين لبس عليهم الأمر رجعوا إلى علمائهم ورجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله لما توغل فيهم هذا الفكر المنحرف، ولكنهم بالعكس اغتروا بهذه الأفكار وظنوها حقا واستنصحوا الخائنين وتركوا الأمناء، فصار مصيرهم كما ترون وكما تسمعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لا نستغرب إذا حصل هذا في بلاد الكفار ومن شباب الكفار مع دولهم، ففيها الإرهاب وفيها التخريب، لكن لا نستغرب هذا لأنهم ليسوا على دين وليس لهم مرجع يرجعون إليه من كتاب الله وسنة رسوله. أما المسلمون فيستغرب منهم هذا، وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم العلماء الربانيون الذين يدلون على الخير ويرجعون الأمور إلى مراجعها الصحيحة، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته تبعتم الشيطان إلا قليلا. فيجب أن يرجع إلى أهل العلم، وللأمر هم الولاة والعلماء، يرجع إليهم الولاة من ناحية السياسة والعلماء من ناحية المسائل الفقهية والعلمية، فيرجع إليهم فهم ينهون المشكلات بإذن الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو أن هؤلاء الشباب هداهم الله وردهم إلى الصواب، لو أنهم رجعوا إلى علمائهم وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأخذوا بما يرشد إليه علماؤهم أخذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا رجعوا إلى الجادة الصحيحة. دين الإسلام دين الاجتماع في كل أحوال، في العبادات أمر الله بالاجتماع في العبادات، فأمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في الفرائض خلف إمام واحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك صلاة الجماعة، وحث على صلاة الجماعة من أجل أن يتعود المسلم على الاجتماع مع إخوانه والائتلاف، يتربى على طاعة القيادة الإسلامية. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد، فصلاة الجماعة فيها تربية للشباب ولغيرهم على الاجتماع والائتلاف، وإذا تكرر هذا في اليوم والليلة 5 مرات أثر هذا في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي تفكيرهم. وسأل بعضهم بعضا وتآلفوا وتعاونوا، أما لو صلى كل واحد منفردا أو هرب عن المساجد فإن الشياطين تقتلصه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. ولهذا تجد هؤلاء الضالين المنحرفين يفرون من المساجد حتى اعترفوا أنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، ينفرون من المجتمع ومن المساجد، هذه نتيجة نفورهم من المساجد ومن الالتقاء بالمسلمين واستماع الدروس والمحاضرات وتلقي العلم في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، خفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. هؤلاء ينفرون من المساجد إلى السراجيب المظلمة وإلى الكهوف البعيدة، وينفرون من الاجتماع بأهل الإيمان وأهل العلم إلى الاجتماع بأهل الزير وأهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة. فهذه هي النتيجة وهذا هو الحصاد. وكذلك من أسباب الاجتماع طاعة ولي أمر المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حصول النزاع والاختلاف لا بد منه، لكن يحسم هذا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويكون هذا على أيدي أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسول، يرجع إليهم في حل النزاع على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالمؤمن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويأخذ ما دل عليه الدليل الصحيح، هذا المؤمن. أما غير المؤمن فإنه لا يرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجع إلى هواه ويرجع إلى ذوقه ويرجع إلى أهل الضلال، ما يرجع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى أنظمة الأحزاب والجماعات ولا يرجع إلى نظام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب انحراف هذه الفئة الضالة، أنها تركت الوصايا الإلهية، وصايا الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعزلوا وانخزلوا وانحازوا إلى أعدائه. هذا من العجائب، أنك تنحاز إلى عدوك. أنت مسلم، المسلم يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن تنحاز إلى عدوك الخداع الماكر الذي هو ضدك وتستنصحه، فهذا من عمل بصيرة، هذا من عمل بصيرة ومن الخذلان. ثم قال جل وعلا: ذلك خير، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر خير، خير من مخالفة الكتاب والسنة ومن معصية ولاة أمور المسلمين، وأحسن تأويلا، أحسن مآل وعاقبة، أحسن مآلا وأحسن عاقبة على المسلمين طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين، تؤول إلى خير وإلى عاقبة حميدة. أما معصية الله، معصية رسوله، معصية ولاة أمور المسلمين، فإنها شر مآل وشر عاقبة والعياذ بالله. وهذا مجرب على مدار التاريخ، كما هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله فهو مجرب وواقع على مدار التاريخ. فما من فرقة ضلت وانحرفت وصالت وجالت إلا آل أمرها إلى البوار والخسار، وما من فرقة اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا آل أمرها إلى خير وإلى هداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ولما سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن ماذا يعمل إذا ظهرت الفتن وظهرت الاختلافات والتناحر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن والاختلافات، أننا نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين حتى نسلم من الشرور والفتن ودعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإنما النظر إلى منصبه، منصبه خلافة وإمامة للمسلمين، فتجب طاعته ولو كان منظره لا يعجب الأنظار. فالعبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالحقائق. ولي الأمر وإن كان ليس كاملا، ما يشترط في ولي الأمر الكمال، ما يكون عنده أخطاء ولا يكون عنده شيء من المخالفات، بل يطاع ولو كان فاسقا لم يصل إلى حد الكفر. وإن كان عنده مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنها تجب طاعته مع المناصحة له، مناصحة. وأما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا هو المنكر، الخروج عليه هو المنكر. لماذا؟ لأنه يترتب على الخروج مفاسد عظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء. فالصبر على ما عند ولاة الأمور من النقص أسهل مما يحصل الخروج عليهم من المفاسد. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام. أمرنا بالصبر على الجور الولاة، وأمرنا بطاعتهم ولو حصل عندهم شيء من المخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، ما لم تروا كفرا بواحا. قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصى الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أو في رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلع ربقة الإسلام من عنقه. كان في الأول مربوط مع جماعة المسلمين مثل البهائم التي تربط بالأربطة وتعقل، فإذا خرج عن الجماعة انحل رباطه وتعرض للضياع، تعرض للسرقة والأعداء. أما ما دام مرتبطا بالرباط فإنه أضمن لبقائه وحفظه. هذا خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه، اضربوا عنقه كائنا من كان. فيجب أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن ضد هذه الشرذمة الضالة، حتى يسلم المجتمع المسلم من شرهم ويرتد كيدهم في نحورهم. فالمسلمون يد واحدة على من فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجب أن نتعاون وأن نتناصح وأن ندرأ الشر عن المسلمين. الأمن لمن هو؟ الأمن لي ولك ولفلان وفلان. أنت نائم على فراشك وولاة الأمور ورجال الأمر ورجال الأمن يدافعون ويسهرون الليل وأنت نائم على فراشك. إذن الأمن هو لولاة الأمور وللأمن، ولا الأمن أول شيء لك أنت؟ ففكر في هذا. فإن الاعتداء على ولاة الأمور وعلى رجال الأمن اعتداء عليك وعلى محارمك وعلى بيتك، فعلينا أن نفكر في هذه الأمور. لكن العلاج لهذه الفئة الضالة أن نتحاور معهم لرد شبهاتهم. ربما يكون عند بعضهم اشتباه يظن أنه على حق، فيبين له ويناصح إذا أمكن ذلك لعلهم يرجعون. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج في النهروان حتى أرسل إليهم ابن عمه، أرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر الخوارج وجادلهم ورد شبهاتهم ورجع منهم عدد كثير إلى الصواب. يجب التفاوض مع هؤلاء الذين فيهم باقي، الذين فيهم بقية من إرادة الحق. أما الذين استعصى عليهم الأمر وعميت بصائرهم فلا حيلة فيهم، لكن من يريد الحق فإنه يبين له. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس، كانوا في جهالة جهلة وضلالة عمياء. اليهودية والنصرانية قد دخلها التحريف والوثنية وتبديل وتغيير دين النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام، ولم يبق من المستقيمين منهم إلا قلائل من أهل الكتاب، انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب أيضا من أسوأ الناس وضعا، فكانوا متفرقين من ناحية السياسة، فليس لهم قيادة تجمعهم، وإنما يحكمها الحكم القبلي، وكل قبيلة لها رئيس ولها كيان، كانوا يتناحرون فيما بينهم، يغير بعضهم على بعض ويستحل بعضهم دماء بعض وأمواله في غارات وثارات وقتال وسلب ونهب، لأنهم ليس لهم جماعة تجمعهم ولا إمام يلم شعثهم. وكانوا من الناحية الاقتصادية من أفقر الأمم، كانوا يعيشون على الرعي، رعي الإبل والأغنام، تصيبهم سنين الجد فتتلف أموالهم ويفتقرون. كانوا من ناحية الحلال والحرام لا يميزون بين حلال وحرام، وإنما يتمشون على العوائد، فكانوا يستحلون الميتات، يأكلون لحم الميتة، ويأكلون كما يقول أحدهم ما هب ودرج من الحيوانات والحشرات وكل ما درج على وجه الأرض، لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا طيبا ولا خبيثا. هكذا كانوا من الناحية الاقتصادية. الناحية العائلية كانوا يظلمون النساء ويتزوجونهن بالإكراه، ويعضلون الموليات ويتحكمون فيهن، ويتزوج الرجل العدد الكثير من النساء ولا يعدل بينهن، كانوا يحرمونهن من الميراث ويقولون الميراث لا يكون إلا لمن ركب الخيل وحمل السلاح، يحرمون النساء والصبيان من الميراث. وكانوا يخافون من الأولاد وكثرتهم، يخافون الفقر والعيلة، فكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، فكانوا يقتلونهم خشية الفقر. وكانوا يقتلون البنات شر قتلة، لأنهم يزعمون أنهن يأتين بالعار على أهلهن، فيدفنونهن تحت التراب وهن حيات فرارا من العار، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني هل يبقيها حية على هوان وذلة، أم يدسه في التراب، يعني يدفنها حية وتموت تحت التراب؟ ألا ساء ما يزرون. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت التي تدفن وهي حية وتموت تحت التراب فرارا من العار بزعمهم. وفريق منهم يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام والأوثان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكذلك زين من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليلبسوا عليهم دينهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. هذه سيرتهم السيئة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الدين، كانوا في الديانة من أسوأ الأديان، كانوا يعبدون آلهة متعددة، يعبدون الله جل وعلا بأنواع من العبادات، ولكن يشركون معه غيره من معبودات كثيرة، منهم من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأولياء والصالحين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يعبدونهم بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، يتوسطون بهم عند الله في قضاء حوائجهم. هذه حالتهم الدينية وحالتهم السياسية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم الأسرية. فكان العالم يغط في ظلام دامس. ثم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين يدعوهم إلى الله عز وجل، وأنزل عليه القرآن، أنزل عليه الوحي، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحيدا في عالم متلاطم، يدعو إلى الله. تدرج في الدعوة صلى الله عليه وسلم، تدرج معهم، وكان يسلم من الناس الأفراد حتى تكون حوله جماعة، ثم زادوا، ولكنهم يلاقون الاضطهاد من المشركين في مكة أشد الاضطهاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه صبروا على أذى الكفار وتحملوا، وكانوا يتزايدون ويزيد ضغط الكفار عليهم، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي النهاية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، إلى إخوانهم الأنصار في المدينة، فتكونت للإسلام دولة عظيمة من المهاجرين والأنصار، وكثر المسلمون، وصاروا يهددون الكفار في ديارهم وفي منازلهم. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، غزاهم بجيش الإسلام غزوات كثيرة وسرايا، حتى أظهر الله هذا الدين وانتهى الأمر بفتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وحانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون فنشروا هذا الدين في المشارق والمغارب. بعد الدعوة إلى الله امتدت دعوة الإسلام على المشارق والمغارب، دخل الناس في دين الله أفواجا. ضرب الله لذلك مثلا بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، الزرع أول ما ينبت ضعيف ورقة واحدة، ثم الورقة هذه تكبر ثم يتكون حولها فراخ ثم يتكون حولها أغصان كثيرة ثم تثمر. هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كزرع أخرج شطأه يعني فراخه فآزره يعني قواه فاستغلظ يعني قوي فاستوى على سوقه ارتفع على سوقه وعلى قصبه واستعلن وتكامل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أمة محمد ومن صحابة رسول الله هذا كافر، بدليل قوله ليغيظ بهم الكفار، قد أغاظ الله بهم الكفار، ولا يزال الكفار في غيظ من الإسلام ومن أهله. فلما رأى الكفار قوة الإسلام وانتصاراته وظهوره أخذوا يدسون الدسائس على المسلمين، فظهرت دسيسة النفاق وهي إعلان الإسلام ظاهرا وإبطال الكفر لأجل المكر والكيد للمسلمين. فظهر المنافقون لما قوي الإسلام، ظهر المنافقون وصاروا يكيدون للإسلام وصاروا يستغلون الفرص من أجل النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن في سورة براءة وفي غيرها. فخابوا وخسروا وانتصر الإسلام وكشف الله سرائرهم وفضح ضمائرهم وأعلن نياتهم، ألم يصبحوا خفيين على الناس بل افتضحوا والحمد لله. أراد اليهود أن يدسوا على الإسلام دسيسة أخرى، فأسلم أظهر الإسلام رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فأرسلوه إلى المسلمين في المدينة، فجعل هذا اليهودي الخبيث يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويجتمع حوله بعض الشباب وبعض الأوباش، وصار يتنقل من بلد إلى بلد، وإذا قتل له هرب إلى بلد آخر. اجتمع حوله من أوباش الناس ومن الطغمة والجهال من اجتمعوا، فجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه، يظنون أنهم بذلك يقضون على الإسلام. فقتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا، فقام بالأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قام بالأمر الخليفة الرابع، فهم لا يزالون على شرهم، اندسوا بين المسلمين وصاروا يوقدون الفتن يوقدون الفتن، فظهرت فرقة الخوارج، كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا أكابر الصحابة، وقتلوا عليا رضي الله عنه، قتلوا الزبير بن العوام، قتلوا طلحة بن عبيد الله، وقتلوا من الصحابة من قتلوا. أولئك هم الخوارج، نجموا عن فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، ولكن لم يضر الإسلام ولله الحمد. ثم تآمروا على علي رضي الله عنه وقتلوه، لكن بعدما قتلهم ودحر شوكتهم في وقعة النهروان، فإنه قتل منهم مقتلة عظيمة، وذلك مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهورهم، وأن الله جل وعلا يسلط عليهم المسلمين. فقتلهم رضي الله عنه شر قتله، نحر شوكتهم، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقتلوه وظنوا أنهم بذلك يقضون على الدين والإسلام ويفرقون المسلمين، ولكنهم الحمد لله خابوا وخسروا، الإسلام ما زال في عز. قال الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، فقاد المسلمين قيادة حكيمة، واجتمع الناس حوله وسد الطريق على هؤلاء، فسمي تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له لعام الجماعة، اجتماع المسلمين وقوة المسلمين، فلم يفلح هؤلاء الخوارج ومن وراءهم من أعداء الدين. لكن فتنة الخوارج لا تزال تتوقد فترة بعد أخرى، لأن أعداء الإسلام يوقدونها لكل وقت. فاليهود والنصارى والكفار يستغلون شباب المسلمين الذين فيهم الحماس وفيهم الغيرة، فيوقدون فيهم هذه الغيرة وهذا الحماس حتى يخرجوا إلى الغلو والتطرف، ويصبحون حربة في نحور آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم المسلمين. ومن ذلك ما نشاهده الآن من هذه الفئة الضالة التي خرجت على المسلمين تفجر المباني وتقتل وتحصد الأرواح من المسلمين والمعاهدين، وتتلف الأموال وتروع الآمنين. هذا امتداد لتاريخ الخوارج، ومن ورائه اليهود الذين أنبتوهم في الأول وسقوهم ودسوهم، هم الذين يحركونهم الآن بأيد خفية ومنظمات سرية، يريدون بذلك الطعن في الإسلام والكيد للمسلمين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره، فهذه الفئة مخذولة ولله الحمد، هذه الفئة مخذولة فيما على مدار التاريخ، ما نجحوا في قضية ولا انتصروا في معركة، وإنما هم دائما ينخذلون ويذلون، ويقضى على قوتهم على مدار التاريخ. فلا نستغرب ما يحصل الآن إذا قرأنا التاريخ ورجعنا إلى أصول هذه الفئة الضالة، فإنها ممتدة من سلسلة قديمة يغذيها اليهود ومن شايعهم من النصارى وغيرهم، ليقضوا بها على الإسلام وليصدوا عن سبيل الله ولكن الإسلام ولله الحمد يأخذ طريقه إلى النفوس ويأخذ طريقه إلى الناس، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، ولله الحمد والمنة. وهذا نتيجة الاختلاف، هذا الذي يحصل هو نتيجة الاختلاف. فهؤلاء اختلفوا مع ولاة أمورهم، واختلفوا مع مجتمعهم، وانحازوا إلى المشبوهين، واعتنقوا الأفكار الخبيثة يظنونها حقا ويظنونها جهادا ويظنونها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهي في الحقيقة هي المنكر، هي المنكر العظيم. والجهاد في دحرها، الجهاد هو في دحرها، كما دحرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بقتالهم وقتلهم وإنهائهم، الرسول هو الذي أمر بهذا، قال أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالجهاد إنما هو في قتالهم وكف شرهم عن المسلمين. فهذا نتيجة، هذا الذي حصل نتيجة لأن طائفة من شباب المسلمين انخدعوا لهذه الأفكار، ولقنوا أن مجتمعهم كافر وأن ولاة أمورهم كفار، وأن الناس غيروا دين الإسلام، خدعوهم بهذه الشبه، وعقولهم لم تنضج بعد، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فعششت هذه الأفكار في أدمغتهم، غسلت أولا من العلم الصحيح، وفصلوا عن مجتمعهم وعن علمائهم، ولقنوا هذه الأفكار فصعب اقتلاعها منهم. هذا نتيجة الاختلاف ومعصية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى هو الوسيلة لنصرة الإسلام والمسلمين وقمع كيد الكائدين. وهذا لا يتم، الاجتماع لا يتم إلا بطاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور عند الاختلاف، وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة لرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر بالتمسك بأمرين، عند هذه الاختلافات أمر بالتمسك بأمرين. الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين، الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه. الأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الذهاب إلى الآراء والأفكار والنحل التي تدس بين حين وآخر على المسلمين. عندنا السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالتفرق يحسن بالاجتماع على طاعة ولي أمر المسلمين، والاختلاف يحسن بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى رأي فلان وقول علان، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة لا يتطرق إليها الخطأ، كما أن القرآن أيضا لا يتطرق إليه خطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاعتصام بالكتاب والسنة هما النجاة من الفتن والأفكار المنحرفة الضالة. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أن هؤلاء الذين لبس عليهم الأمر رجعوا إلى علمائهم ورجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله لما توغل فيهم هذا الفكر المنحرف، ولكنهم بالعكس اغتروا بهذه الأفكار وظنوها حقا واستنصحوا الخائنين وتركوا الأمناء، فصار مصيرهم كما ترون وكما تسمعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لا نستغرب إذا حصل هذا في بلاد الكفار ومن شباب الكفار مع دولهم، ففيها الإرهاب وفيها التخريب، لكن لا نستغرب هذا لأنهم ليسوا على دين وليس لهم مرجع يرجعون إليه من كتاب الله وسنة رسوله. أما المسلمون فيستغرب منهم هذا، وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم العلماء الربانيون الذين يدلون على الخير ويرجعون الأمور إلى مراجعها الصحيحة، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته تبعتم الشيطان إلا قليلا. فيجب أن يرجع إلى أهل العلم، وللأمر هم الولاة والعلماء، يرجع إليهم الولاة من ناحية السياسة والعلماء من ناحية المسائل الفقهية والعلمية، فيرجع إليهم فهم ينهون المشكلات بإذن الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو أن هؤلاء الشباب هداهم الله وردهم إلى الصواب، لو أنهم رجعوا إلى علمائهم وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأخذوا بما يرشد إليه علماؤهم أخذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا رجعوا إلى الجادة الصحيحة. دين الإسلام دين الاجتماع في كل أحوال، في العبادات أمر الله بالاجتماع في العبادات، فأمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في الفرائض خلف إمام واحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك صلاة الجماعة، وحث على صلاة الجماعة من أجل أن يتعود المسلم على الاجتماع مع إخوانه والائتلاف، يتربى على طاعة القيادة الإسلامية. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد، فصلاة الجماعة فيها تربية للشباب ولغيرهم على الاجتماع والائتلاف، وإذا تكرر هذا في اليوم والليلة 5 مرات أثر هذا في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي تفكيرهم. وسأل بعضهم بعضا وتآلفوا وتعاونوا، أما لو صلى كل واحد منفردا أو هرب عن المساجد فإن الشياطين فتقتلصه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. ولهذا تجد هؤلاء الضالين المنحرفين يفرون من المساجد حتى اعترفوا أنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، ينفرون من المجتمع ومن المساجد. هذه نتيجة نفورهم من المساجد ومن الالتقاء بالمسلمين واستماع الدروس والمحاضرات وتلقي العلم في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. هؤلاء ينفرون من المساجد إلى السراجيب المظلمة وإلى الكهوف البعيدة، وينفرون من الاجتماع بأهل الإيمان وأهل العلم إلى الاجتماع بأهل الزير وأهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة. وهذه هي النتيجة وهذا هو الحصاد. وكذلك من أسباب الاجتماع طاعة ولي أمر المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حصول النزاع والاختلاف لا بد منه، لكن يحسم هذا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويكون هذا على أيدي أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسول، يرجع إليهم في حل النزاع على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، المؤمن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويأخذ ما دل عليه الدليل الصحيح، هذا المؤمن. أما غير المؤمن فإنه لا يرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجع إلى هواه ويرجع إلى ذوقه ويرجع إلى أهل الضلال، ما يرجع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى أنظمة الأحزاب والجماعات، ولا يرجع إلى نظام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب انحراف هذه الفئة الضالة، أنها تركت الوصايا الإلهية، وصايا الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعزلوا وانخزلوا وانحازوا إلى أعدائهم. هذا من العجائب، أنك تنحاز إلى عدوك، أنت مسلم، المسلم يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن تنحاز إلى عدوك الخداع الماكر الذي هو ضدك وتستنصحه، فهذا من عمل بصيرة، هذا من عمل بصيرة ومن الخذلان. ثم قال جل وعلا: ذلك خير، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر خير، خير من مخالفة الكتاب والسنة ومن معصية ولاة أمور المسلمين، وأحسن تأويلا، أحسن مآل وعاقبة، أحسن مآلا وأحسن عاقبة على المسلمين طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين، تؤول إلى خير وإلى عاقبة حميدة. أما معصية الله، معصية رسوله، معصية ولاة أمور المسلمين، فإنها شر مآل وشر عاقبة والعياذ بالله. وهذا مجرب على مدار التاريخ، كما هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله فهو مجرب وواقع على مدار التاريخ. فما من فرقة ضلت وانحرفت وصالت وجالت إلا آل أمرها إلى البوار والخسار، وما من فرقة اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا آل أمرها إلى خير وإلى هداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ولما سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن ماذا يعمل إذا ظهرت الفتن وظهرت الاختلافات والتناحر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن والاختلافات، أننا نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين حتى نسلم من الشرور والفتن ودعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإنما النظر إلى منصبه، منصبه خلافة وإمامة للمسلمين، فتجب طاعته ولو كان منظره لا يعجب الأنظار. فالعبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالحقائق. ولي الأمر وإن كان ليس كاملا، ما يشترط في ولي الأمر الكمال، ما يكون عنده أخطاء ولا يكون عنده شيء من المخالفات، بل يطاع ولو كان فاسقا لم يصل إلى حد الكفر. وإن كان عنده مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنها تجب طاعته مع المناصحة له، مناصحة. وأما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا هو المنكر، الخروج عليه هو المنكر. لماذا؟ لأنه يترتب على الخروج مفاسد عظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء. فالصبر على ما عند ولاة الأمور من النقص أسهل مما يحصل الخروج عليهم من المفاسد. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام. أمرنا بالصبر على جور الولاة، وأمرنا بطاعتهم ولو حصل عندهم شيء من المخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، ما لم تروا كفرا بواحا. قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصى الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أو في رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلع ربقة الإسلام من عنقه. كان في الأول مربوط مع جماعة المسلمين مثل البهائم التي تربط بالأربطة وتعقل، فإذا خرج عن الجماعة انحل رباطه وتعرض للضياع، تعرض للسرقة والأعداء. أما ما دام مرتبطا مع ما دام مرتبطا بالرباط فإنه أضمن لبقائه وحفظه. هذا خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه، اضربوا عنقه كائنا من كان. فيجب أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن ضد هذه الشرمة الضالة، حتى يسلم المجتمع المسلم من شرهم ويرتد كيدهم في نحورهم. فالمسلمون يد واحدة على من فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجب أن نتعاون وأن نتناصح وأن ندرأ شر الشر عن المسلمين. الأمن لمن هو؟ الأمن لي ولك ولفلان وفلان. أنت نائم على فراشك وولاة الأمور ورجال الأمر ورجال الأمن يدافعون ويسهرون الليل وأنت نائم على فراشك. إذن الأمن هو لولاة الأمور وللأمن، ولا الأمن أول شيء لك أنت؟ ففكر في هذا، فإن الاعتداء على ولاة الأمور وعلى رجال الأمن اعتداء عليك وعلى محارمك وعلى بيتك، فعلينا أن نفكر في هذه الأمور. لكن العلاج لهذه الفئة الضالة أن نتحاور معهم لرد شبهاتهم. ربما يكون عند بعضهم اشتباه يظن أنه على حق، فيبين له ويناصح إذا أمكن ذلك لعلهم يرجعون. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج في النهروان حتى أرسل إليهم ابن عمه، أرسل إليهم ابن عمه حضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر الخوارج وجادلهم ورد شبهاتهم ورجع منهم عدد كثير إلى الصواب. فتجب يجب التفاوض مع هؤلاء الذين فيهم باقي، الذين فيهم بقية من إرادة الحق. أما الذين استعصى عليهم الأمر وعميت بصائرهم فلا حيلة فيهم، لكن من يريد الحق فإنه يبين له. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين